الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: باب الشك في الطلاق. قال: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، طلقت المنوية، وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته: وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. وإن قال: أردت الأجنبية، لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وأنزل علينا رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب الشك في الطلاق، وفيه 23 مسألة. الأولى في تعريفه: فالشك التردد واستواء الاحتمالين، كاستواء الوجود والعدم، أو الزيادة والنقص. المسألة الثانية في محله في الطلاق: يكون الشك في الطلاق في 3، في أصل الوقوع، أو في عدد الطلقات، أو في وجود الشرط أو عدمه. قال رحمه الله: هي المسألة الثالثة: من شك أي تردد في طلاق هل أوقعه أو لم يوقعه، أو في شرطه الوجودي هل وجد أو العدمي هل وجد، لم يلزمه أي الطلاق، لقاعدة الأصل العدم المفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فاليقين عدم الإيقاع وعدم وجود الشرط. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فرده من الشك إلى اليقين. المسألة الرابعة: مفهومه أو مفهوم هذه العبارة: لو غلب على ظنه الوقوع وقع، ومن باب أولى لو تيقن فإنه يلزمه. فالحكم المذكور هنا في الباب إنما هو في حال استواء الاحتمالين، وهو مرتبة الشك التي هي مرتبة من مراتب العلم. المسألة الخامسة في قوله: وإن شك في عدده، أواحدة طلق أو اثنتين، فطلقة واحدة، أو شك أوقع اثنتين أو ثلاثا فاثنتين، للقاعدة المتقدمة. ويدل عليها أيضا من الأدلة الخاصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم يرفعه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ثلاثة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال: وهي المسألة السادسة: وتباح له. ما هي؟ المرأة المشكوك في طلاقها تباح له إن كان الشك في الثالثة، إن شك هل أوقع ثلاثا أو اثنتين، فإذا قلنا لا يحكم بوقوع الثالثة مع وجود الشك، فالأصل بقاء الزوجية وعدم البينونة، فتبقى المرأة في دائرة الإباحة. ثم فرع أيضا بقوله وهي السابعة: فإذا قال لامرأتيه،
إحداكما طالق ونوى إحداهما، طلقت المنوية لحصول التعيين بماذا؟ بالنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه، والأمور بمقاصدها. وإلا، وهي الثامنة، وإلا ينوي إحداهما لم تطلق بل تطلق من قرعت، يعني من خرجت عليها القرعة لتعذر التعيين مع وجود النية موجودة لكن ما عين، تعذر التعيين مع وجود اللفظ الصريح في الطلاق، فلا بد من إيقاعه على إحداهما فتتعين بالقرعة، لأنها وسيلة لتعيين المبهمات وقطع المنازعات، استعملها ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: نبينا في إقراعه بين نسائه، ويونس كما في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، وزكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. المسألة التاسعة في قوله: كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. فلو طلق إحداهما بائنا وأنسيها فتتعين بالقرعة لما تقدم، وتحرمان حتى يقرع، وتجب نفقتهما حتى يقرع. العاشرة في قوله: وإن تبين، أي للزوج بعد، أن المطلقة أي المنسية غير التي قرعت، أي غير التي خرجت عليها القرعة، ردت إليه لتبين بقاء الزوجية. والقاعدة: لا عبرة بالظن، البين خطأه. الحادث عشرة في قوله: ما لم تتزوج فلا ترد إليه، لتضمن قوله إبطال حق غيره، وقد تعلق حق الغير بهذه المرأة، فلا يقبل قوله، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: لو يعطى الناس بدعواهم. فالحقوق لا تؤخذ بمجرد الدعوة. الثانية عشرة: مفهوم التعليل في قوله ما لم تتزوج، لو صدقه الزوج الثاني فيما ادعى ردت إليه، لأنه أقر له بحق. الثالث عشر في قوله: أو تكن القرعة بحاكم فلا ترد إليه، لأنه اجتهاد وحكم مضى فلا ينقض، لقاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. الرابعة عشرة: إذا لم ترد إليه هل تحرم عليه الأخرى؟ قل: إن تبين أن المطلقة غير التي قرعت، هل تحرم عليه الأخرى إذا تبين الطلاق أنه على الأخرى؟ لم أقف على نص فيها، فتبحثون عن حكمها. يحتمل لغلبة ظنه وقوع الطلاق عليها، أو لا، لأن الطلاق بقي للأخرى التي فارقته. الخامس عشرة في قوله: وإن قال، أي لزوجته، أو قاله لغيرها: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة من زوجاته طالق، وعينه بماذا؟ بالتسمية. وإن كان حماما ففلانة، وجهل الطائر لم تطلق مع وجود الشك واحتمال ألا يكون الطائر لا حماما ولا غرابا، والأصل بقاء الزوجية فيهما فلا تطلق. ويفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تليها وهي 16، فلو قال إن كان غرابا ففلانا وإن لم يكن ففلانة وجهل وقع طلاق إحداهم وتعينت بالقرعة لتحقق ماذا؟ أحد الاحتمالين. إذا قال إن كان غرابا ففلانة وإن لم يكن غرابا ففلانة، فلا بد من تحقق الصفة، إما أن يكون غرابا أو لا يكون. 17، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، لقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، والأجنبية لا يقع طلاقه عليها، كما لو قال لحماته لأم زوجته بنتك طالق ولها بنات غيرها طلقت امرأته، فإعمال الكلام أولى من إهماله، ولا يمكنه تطليق بناتها غير امرأته فتطلق هي. 18، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما لأنه خلاف الظاهر. 19، قوله حكما مفهومه يقبل ديانة إعمالا لقصده، فالعبرة بالمقاصد والمعاني. المتممة للعشرين قال إلا بقرينة فيقبل قوله حكما، كأن يوكله الأجنبي في طلاق امرأته واسمها هند، فيقول إحداكم، يقول لها ولامرأته هند أيضا إحداكما طالق، فيقبل قوله حكما أنه أراد الأجنبي لوجود القرينة وهي التوكيل. 21، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة ولو تبين أنها أجنبية، لأنه قصد زوجته باللفظ ولا اعتبار بالخطاب. 22، وكذا عكسها، فلو قال لزوجته يظنها أجنبية أنت طالق طلقت زوجته، لأنه واجهها بصريح الطلاق. 23، في الصواب في هذه المسألة عدم الوقوع هنا أيضا إعمالا لي القصد، فهو واجهها لكن ما قصد زوجته، ظنها أجنبية، والأصل بقاء النكاح، لكن حكما وقضاء لو نازعته فقد واجهها بالطلاق فإنه يقع، لكن ينفعه ديانة ولا يقع إذا لم يقصدها، وإن واجهها يظنها أجنبية، والله أعلم. هذا تمام مسائل هذا الباب، والباب الذي بعده مسائله كثيرة، فنرجيه إن شاء الله الدرس القادم بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عن الماتني وصاحب الأصل، وعن الإمام أحمد، وعن سائر أئمة المسلمين، وعنا وعنكم وعن والدينا وأهلينا ومن أحبنا أو أحببناه فيه ودعانا بظهر الغيب من شيوخنا وطلابنا وسائر قراباتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.